والإنسان شهدت بأن الله رب قادر فرد عظيم ما له من ثاني. كم في الوجود وخلقه من آية تزهو بثوب الحسن والإتقان. كشفت لنا الأيام عن أسرارها جاءت بها الآيات في القرآن. ملحت لنا الآيات في الأكوان في صفحة الآفاق والإنسان شهدت بأن الله رب قادر فرد عظيم ما له من ثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول تبارك وتعالى في كتابه المجيد متحدثا عن بداية خلق هذا الكون، وكيف أن السماء كانت في بداية خلقها دخانا، وأن الله تعالى فصل بين هذه السماوات إلى سبع سماوات. يقول تبارك وتعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، ذلك تقدير العزيز العليم. هذا النص القرآني العظيم إخوتي وأخواتي فيه عدة معجزات علمية لم تتجلى إلا حديثا جدا. فطالما نظر العلماء إلى الكون على أنه مليء بالغبار الكوني، وكانوا كلما اكتشفوا سحابة يقولون إن هذه السحابة أو هذه الغيمة تتألف من ذرات الغبار. ولكن بعدما تطورت معرفتهم بالكون واستطاعوا إحضار هذه الجزيئات التي كانوا يسمونها غبارا كونيا، جاءوا بها إلى الأرض وأخضعوها للتحليل المخبري، فماذا كانت النتيجة؟ يقول العالم الذي أشرف على هذا التحليل إن هذه الجزيئات التي كنا نسميها غبارا كونيا لا تشبه الغبار أبدا. وإذا أردنا أن نعرف بدقة، أو إذا أردنا أن نصف بدقة فائقة هذه الجزيئات، فإن أفضل كلمة هي كلمة دخان، سموك. والعجيب أن هذه الكلمة يضعونها بين قوسين، لأنها كلمة جديدة عليهم، ولكنها ليست بجديدة على كتاب الله تبارك وتعالى، كتاب العجائب الذي حدثنا عن هذا الأمر قبل 14 قرنا. ولذلك فإن الله تبارك وتعالى عندما حدثنا عن هذا الأمر حدثنا بكلمة دقيقة، وهي الكلمة ذاتها التي يستخدمها العلماء اليوم للتعبير عن حقيقة هذا الدخان الكوني. وفي بحث آخر نشر قبل مدة على موقع الفضاء الأمريكي تناول اكتشافا جديدا لأحد علماء الغرب. اكتشف أن الكون بعد الانفجار الكبير، بعد أن خلق هذا الكون، تشكل ما يشبه الغاز، سحابة ضخمة من الغاز، وعندما تمدد الكون وتوسع أحدث ذبذبات صوتية هادئة. ويقول مؤلف هذا البحث إن الذبذبات التي أطلقها الكون في بداية ولادته تشبه صوت طفل رضيع مطيع لأهله، هادئ متزن. وهنا أيها الإخوة، ربما نجد تفسيرا لمعنى قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فهنا يحدثنا الله تبارك وتعالى عن قول السماء والأرض، قالتا أتينا طائعين. وربما تكون هذه الترددات الصوتية التي أصدرها الكون في بداية خلقه، ربما تكون هي امتثال وطاعة لأمر الله، لأن الله تبارك وتعالى يقول: وإن من شيء إلا يسبح بحمده، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وفي بحث آخر أيضا أجراه العلماء مؤخرا، وجدوا أن أول نجوم تشكلت في هذا الكون هي النجوم يسمونها الكوازارات، أو النجوم اللامعة شديدة اللمعان. وهذه النجوم قديمة جدا، يعني يبلغ عمرها عدة بلايين من السنين. ماذا وجد العلماء حول هذه النجوم؟ عندما التقطوا صورا للكون البعيد بمجراته ونجومه، وجدوا وكأن هذه المجرات تظهر بألوان زاهية. ويقول العالم الألماني بول ميلر في بحث له بعنوان لمحة عن النسيج الكوني في الكون المبكر، يقول إن هذه المجرات التي خلقت في بداية الكون وهذه النجوم تزين السماء كاللآلئ على العقد، لأننا إذا نظرنا إليها من خلال مراصد العلماء نجد بالفعل أن هنالك ما يشبه الأحجار الكريمة، أحجار الزينة متوضعة ومتناثرة بألوان زاهية تدل على عظمة هذا الخالق سبحانه وتعالى. ويقول أيضا هذا العالم وغيره من العلماء إن هذه النجوم الكوازرات أو النجوم اللامعة تعمل مثل المصابيح في الكون، إنها تعمل مثل المصابيح لأنها تضيء ما حولها. فعندما صور العلماء غيوما من الدخان الكوني، غيوم كثيفة جدا، رأوا هذه الغيوم بواسطة تلك النجوم، يعني هذه النجوم تعمل مثل المصباح الذي يضيء الدخان. وهذا الوصف أيها الإخوة وصف العلماء الذين اكتشفوا هذه النجوم واكتشفوا هذا الدخان، ويسمونها تماما مصباح، تماما. وهنا ربما يتجلى قول الحق تبارك وتعالى عندما قال: فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح. انظروا معي إلى هذه الكلمات العلمية الدقيقة، وزينا السماء الدنيا بمصابيح، وحفظ ذلك تقدير العزيز العليم. إذن يسمي القرآن هذه النجوم بالمصابيح، والعلماء اليوم بعدما تأكدوا يقينا أن هذه النجوم تعمل عمل المصابيح أسموها بالمصابيح. فهذا هو الدكتور تشارلز يقول: إننا للمرة الأولى نرى كمية هائلة من الدخان حول إحدى المجرات، فهذه الكمية الكبيرة من الدخان والتي تلف المجرة فإن ضوء النجوم يصل إلى هذا الدخان لنرى هذا الدخان، ولولا هذه النجوم لم نتمكن أبدا من رؤية الدخان الكوني. وهنا أيها الأحبة تتجلى أمامنا الآية الكريمة: ثم استوى إلى السماء وهي دخان. وبالفعل كانت السماء دخانا، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وبالفعل الكون أصدر ذبذبات صوتية هادئة في بداية خلقه، قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات. لماذا سبع سماوات؟ لأن الله تبارك وتعالى صمم معظم الأشياء في الكون على هذا الرقم، فكل ذرة من ذرات الكون تتألف من سبع طبقات. ولذلك فإن الله تبارك وتعالى عندما حدثنا عن السماوات السبع قال: فقضاهن سبع سماوات، مع أننا لا نرى هذه السماوات السبع، إلا أنه أودع دليلا في كل ذرة من ذرات الكون من خلال طبقاتها السبع. وإذا علمنا أيضا أن الأرض كذلك هي سبع طبقات بعضها فوق بعض، ندرك أن الله تبارك وتعالى يحدثنا عن حقائق يقينية وليس مجرد كلمات. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح. تماما كلمة زينا وكلمة الزينة يستخدمها العلماء اليوم، لأنهم رأوا هذه المجرات كاللآلئ تزين السماء. كذلك فإن كلمة مصابيح أيضا يستخدمها العلماء اليوم، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. هنا أيها الإخوة تتضح أمامنا الصورة الكونية الرائعة التي رسمها لنا القرآن، فهذا يعتبر من الإعجاز التصويري للقرآن، لأن القرآن يصور لنا الأشياء قبل أن نراها ونكتشفها. وهنا قد يقول قائل: ما الذي يدرينا أن هذه الحقائق يقينية؟ يعني مثلا هذا الدخان الكوني يبعد عنا ملايين السنوات كما يقول العلماء، واستغرق ضوء هذه النجوم الذي انعكس على هذا الدخان ليصل إلى الأرض عدة ملايين من السنوات، بل أحيانا مئات الملايين حسب بعد النجوم والمجرات. والسؤال الذي قد يثيره البعض: كيف تقحمون هذه النظريات العلمية في كتاب الله تبارك وتعالى. وأقول أيها الأحبة، إن القرآن الكريم هو كتاب الحقائق المطلقة، فكل كلمة في هذا الكتاب هي الحق من عند الله تبارك وتعالى. ونحن عندما نجد تعارضا بين العلم والقرآن، يعني إذا خرج أحد العلماء بنظرية قال إن الكون سيتمدد إلى ما لا نهاية، وهذه النظرية موجودة اليوم ويطرحها بعض علماء وكالة ناسا، يقولون إن الكون سيتمدد إلى ما لا نهاية ولن يكون له نهاية أبدا. هذا الكلام يناقض القرآن. هنالك نظرية ثانية يقول فيها ذلك العالم أن الكون سيعود وينطوي وينغلق على نفسه كما بدأ، وهذا الكلام نحن نتبناه ونعتقد به. لماذا؟ لأن الله عز وجل حدثنا عنه عندما قال يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وهذه الآية أيها الإخوة من الآيات المبهرة التي تحدثنا بدقة عن الأحداث التي سيمر فيها الكون في نهاية حياته. فبعض العلماء عندما درسوا الكون يشبهونه اليوم بالورقة أو الصفيحة المنحنية، يقولون إن الكون له كثافة محددة في توزع المادة خلاله، هذه الكثافة تجعله كونا أشبه بورقة منحنية قليلا، يعني مسطحة، وأن هذا الكون في نهاية حياته سوف ينطوي على نفسه كما تنطوي هذه الورقة، وسوف ينغلق ويعود الكون كما بدأ، حتى إنهم يسمونها نظرية الكون المتكرر، أي أنه يبدأ من نقطة واحدة ثم يتوسع ويتمدد ثم يعود فينكمش على نفسه ويعود كما بدأ. ونحن نعتقد بهذا الكلام. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يقول يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. وأصحاب هذه النظرية يستخدمون كلمة ريبيت، يعيد، الكلمة القرآنية ذاتها يستخدمها علماء الغرب ليعبروا بها عن نهاية الكون وإعادة الخلق. لماذا؟ لأنهم وجدوا أن كل شيء في الكون يتكرر، فدورة الماء تتكرر بنظام مقدر من الله تبارك وتعالى، ودورة الحياة تتكرر، هنالك دورة للصخور ودورة للتراب ودورة للأرض كاملة ودورة للمناخ على الأرض، يتغير كل فترة محددة. ولذلك قالوا لابد أن يكون هنالك دورة للكون. وهنا يتجلى قول الحق تبارك وتعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وإذا تابعنا هذه الآيات نلاحظ أن الله تبارك وتعالى يقول في الآية التالية ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فسبحان الله الذي أحكم هذه الآيات، كأن الله يريد سبحانه وتعالى أن يعطيك أيها الإنسان إشارة خفية أن الله خالق هذا الكون له مقاليد السماوات والأرض، وأن الله الذي قال عن نفسه الله خالق كل شيء، الذي خلق هذا الكون وخلق فيه الدخان، مع العلم أن هذا الدخان لم يتم تحليله يقينا ومعرفة أن الغبار ليس بغبار بل هو دخان إلا في العام الماضي. وحدثنا عن تلك المصابيح في السماء، وحدثنا عن زينة السماء، وحدثنا عن كلام للسماء في بداية خلقها عندما كانت دخانا. وكل هذه الحقائق نراها اليوم حقائق واقعة أمامنا ويقينية وتتفق مع القرآن الكريم. ولذلك فإنك أيها الإنسان عندما تدرك هذه الحقائق وتدرك أن الله هو من خلق الكون، وأن الله هو من زينه، وهو من أخضعه لإرادته حتى إن السماوات والأرض لا تعصي أمر الله، قالتا أتينا طائعين. وسؤالي لك أيها الإنسان، هل تقتنع معي بكلام الله تبارك وتعالى؟ هل تقتنع أن الله هو من حدثنا عن هذه الحقائق قبل أن يكتشفها العلم الحديث؟ وهل تقتنع بأن الله تبارك وتعالى كما بدأ خلق الكون من نقطة واحدة سيعيد هذا الخلق وسيعيده إلى النقطة ذاتها كما قال كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين؟ فإذا اقتنعت بذلك واقتنعت أن كل شيء لله، فينبغي عليك أن تدرك أن هذا الكون بيد الله، وأن الأرض بيد الله يعطيها من يشاء من عباده. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، وكما قال سيدنا موسى عليه السلام لقومه يا قوم استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. كأن الله تبارك وتعالى يريد أن يطمئن كل من يؤمن به، أن يطمئنه أن يثق بالله وبعظمة الله وبقدرة الله. فهذه الآيات أيها الإخوة ليس الهدف منها فقط أن تكون معجزة، هذا هدف مهم، أن تكون هذه الآيات معجزة لأولئك الذين ينكرون هذا القرآن، لأولئك الذين يدعون أن هذا القرآن كتاب أساطير وكتاب يحوي على كثير من الخرافات. والحمد لله الذي قال في كتابه وقل الحمد لله، هذه آية علمنا الله كيف نحمده عندما نرى آية تتجلى أمامنا في القرآن الكريم. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. عندما نرى هذه الآيات المبهرة ينبغي علينا أن نحمد الله، أن نقول الحمد لله. لماذا نحمد الله تبارك وتعالى؟ لأنه من علينا بهذه الآيات لتثبتنا على الحق، ولنكون أكثر إيمانا وأكثر يقينا بهذا الكتاب العظيم. والآن يا إخوتي وأخيرا أعيد أمامكم هذا النص الإلهي الرائع، وتصوروا معي كم من الآيات يحوي. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.
لاحت لنا الآيات في الأكوان في صفحة الآفاق والإنسان، شهدت بأن الله